بين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأول من الشرح النفيس لعلوم الحديث. وبداية لا بد أن نعرف أهمية هذا العلم، ولماذا اشتدت الحاجة إليه في هذا الزمان، ثم ماهية هذا العلم وحدوده وقوانينه، ثم نذكر بعد ذلك الطريقة المثلى لتحصيل هذا العلم والنبوغ فيه. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان، وذلك بسبب التطاول من الجهلة على المصادر الأصلية التي هي عمود الإسلام. فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بتبليغ الكتاب وبيان معناه. ففي القرآن أشياء كثيرة مجملة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وكانت منزلة السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين للمجمل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذين الجماعة الذين ظهروا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نعتمد على القرآن وحده، هؤلاء قصدوا تضييع القرآن، وهؤلاء هم أعداء القرآن على الحقيقة. لأن السنة النبوية بينت القرآن، حتى لو افترضنا جدلا أن الآية قد تحتمل معنى أو معنيين من خلال الأحاديث، فإن هؤلاء يقولون نفسر القرآن ونأخذه بلسان العرب، ومعلوم عند أهل العلم أن العربية وحدها لا تكفي لمعرفة مراد الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هو ده المفهوم العربي، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه قاعدة في العربية وقاعدة في أصول الفقه أيضا. الذين آمنوا ولم، هذه حرف النفي، يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه ظلم نكرة، نكرة. فأي نكرة جاءت بعد نفي تفيد العموم. فمعنى الكلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان مهما كان دقيقا جليلا، فشملت كل أنواع الظلم، حتى لو أنك عبست في وجه أخيك، لو أنك لم ترد عليه بالحسنى، لو فعلت أي شيء من المظالم. فمن يعمل مثقال ذرة، أو مثقال الذرة دي داخل في معنى ظلم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كذلك. إذن ما هو مراد الله عز وجل؟ ليس مراد الله عز وجل ما فهموه من ظاهر العربية. قال: ليس كذلك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. فلا تكفي العربية وحدها، لمجرد أنك أنت حتى لو كنت يعني على قبة العربية، فإن مراد الله عز وجل لا يتضح باللغة وحدها. اللغة مهمة لكن لا يتضح باللغة وحدها، إنما الذي بين لنا مراد الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء هؤلاء ولم يحترموا التخصص في العلوم، يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين، فيعرضون المرويات على عقولهم ويتجاوزون قوانين الرواية. الشبهات التي يطرحونها الآن بعضها قديم أو جلها قديم، ولكن في الزمان السالف كان أهل العلم كثرة، فلا يستطيع المبتدع أن يجهر ببدعته، وإن جهر وجد ألوفا يردون عليه. أما في زماننا هذا فقل المحسنون لهذا العلم، بحيث أنه لو مات واحد من المحسنين يظل مكانه شاغرا دهرا من الدهور حتى يملأه إنسان. الشيخ الألباني رحمه الله عليه صاحب مدرسة في الحديث وفي التخريج وفي النقد على نهج القدامى، وهو في اعتقادي أول من طول في النقد من المعاصرين. كان في المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكان له نفس، لكن لم يكن عند الشيخ أحمد شاكر من الكتب الحديثية ما يعينه على أن يخرج موهبته كلها، بحيث أنه لم يرى أغلب الكتب التي بين أيدي طلبة العلم الآن. مصنف عبد الرزاق لم يره بعينيه، ولا مصنف أبي شيبة، بل موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لم يره بعينيه، وقال: لو ظفرنا بهذا الكتاب لكان نافعا لنا في إخراج صحيح ابن حبان. وأخرج من صحيح ابن حبان جزءا واحدا تقريبا 128 حديثا، ولم يعني يطل عمره رحمه الله تعالى حتى يعني يخرج الذي عنده. حتى في مسند الإمام أحمد، في تخريجه لمسند أحمد، ترى أن نفسه بدأ يزداد ويظهر إلى حد ما بعد نصف الكتاب تقريبا، إنما في أول الكتاب كان يقول مثلا: وأخرجه أصحاب السنن كما في المنتقى لابن تيمية. طب ما أصحاب السنن موجود والسنن مطبوعة، فكيف يحيل على السنن بواسطة لم تكن هناك فهارس، لم تكن هناك فهارس علمية، والكتب كنوز مغلقة لا تفتح إلا بالفهارس. لذا مسألة الحفظ انتهى زمانها من زمان، وصرنا الآن نعتمد على الأطراف وعلى الفهارس في الوصول إلى الحديث. فلأجل أن يصل مثلا إلى حديث رواه أصحاب الكتب التاسعة اللي هم الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والموطأ وأحمد، دول الكتب التسعة، فضلا بقى عن الدارقطني أو البيهقي، أو تدخل بقى على الطحاوي في كتبه شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار، أو ابن خزيمة الذي لم يره بعينيه، لأن ابن خزيمة طبع من حوالي 13-14 سنة أو 15 سنة فقط، لم يرى هذه الكتب. لو ان الحديث في الكتب التسعة دي وانت احببت ان تخرجه من هذه الكتب بدون فهارس يلزمك ان تقرأ الكتاب كله لتخرج الحديث هذا الحديث من الكتاب. يعني انا كل ما احب اخرج حديث من الكتب التسعة اقرأ الكتب التسعة؟ هذه مسألة غير بطاقة. فلم يكن عنده الفهارس العلمية التي هي عندنا. فلو كان موجودا عنده من الكتب كما هو عندنا الآن لرأيت شيئا عجيبا. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهذا أحد الأفراد لكنه آثر الخمول، آثر الخمول، لم يكن مشهورا، وكان يعني موظفا في مكتبة الحرم المكي، وهذا الرجل لا أعلم له نظيرا في معرفة الرجال والجمع بين أقوال العلماء المتنافرة في الجرح والتعديل. هذا أمة واحدة، شيخ عبد الرحمن ابن يحيى. وأيضا برضو قلة الكتب المسندة والكتب الحديثية والكلام ده برضو كانت عائقا بينه وبين أن يطيل نفسه في التخريج. الشيخ الألباني رحمه الله هداه الله سبحانه وتعالى إلى المكتبة الظاهرية، وهداه إلى كيفية الاستفادة من الكتب المخطوطة التي لم يرها أحد بعينيه آنذاك، بل يعزو إلى كتب لم نرها حتى الآن ولم تطبع. فأعطى تحقيقاته شيئا من القوة وشيئا كثيرا من البهاء، بحيث أن تخريج الحديث صار متعة. لما تقرأ تخريج الحديث تستمتع. فالشيخ الألباني صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو أول من طول في المعاصرين يعني نفسه في التخريج وفي مناقشة علماء الحديث وفي يعني الاعتراض على بعض ما يقولون، ولذلك كان له من الأثر ما لم يكن لأي عالم في هذا العصر، بحيث أنك لا تقرأ اليوم حاشية كتاب إلا وتجد فيها صححه الألباني ضعفه الألباني صححه الألباني ضعفه الألباني، في حين أن الدنيا كلها تقريبا أعرضت عن كل عالم في هذا العصر إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فلما مات الشيخ الألباني رحمة الله عليه شغر مكانه، عبال ما أحد يقعد على الكرسي بتاع الألباني ويملى مكان الشيخ الألباني، بنظل عدة سنوات طويلة، 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات في هذا الفراغ. ويعني أعان على وجود هذا الفراغ أن الجامعات الرسمية لم تعتني بعلم الحديث كما ينبغي. يعني في الأزهر عندنا مثلا علم الحديث، هل الأزهر خرج رجلا يشار إليه بالبنان ويقال هذا عالم في الحديث؟ ممكن خرج في الفقه وصول الفقه وخرج في العربية وخرج في التفسير، إلا الحديث المستوى الحديثي تعبان جدا. حتى الطلبة يعني الطلبة اللي هم بيدرسوا في علم الحديث تعبانين على الآخر، ما فيش المدرس بيهم حازف الكتاب إلا 10 ورقات، وانتوا طبعا يمكن كثير منكم في جامعة الأزهر ويعني عارف المناهج شكلها ايه، يحذف المنهج كله يسيب 10 صفحات ولا 10 ورقات والكلام ده. هو لا، علم الحديث ليس كذلك. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تعلم علم الحديث من خارج الأزهر بالدراسة الخاصة على المشايخ، فهذا بكل أسف مما ساعد على يعني انتشار هذا الفراغ. حتى في الجامعات في بعض الدول العربية والإسلامية لا تجد برضو علم الحديث أخذ يعني الأهمية أو الاهتمام الكامل. كل الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العصر لم يتلقوا علم الحديث من الجامعة أبدا، إنما هي دراسة خاصة. فلذلك بنقول يعني العلم الحديث هو علم الدفاع عن المرويات، وديننا كله سماعي، اللي هو انت بتقرأ في الكتب لك الأدلة السمعية، سماعي يعني حدثنا وأخبرنا، هذا الدين كله. القرآن الحمد لله محفوظ، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا واحدا ولا يحط نقطة كمان، لو فعل ذلك لرد عليه ملايين الصبيان من جنبات العالم. لكن بقيت السنة التي تناثرت في عشرات أو مئات الألوف من الكتب التي صنفها أهل العلم. فنحن في أمس الحاجة إلى هذه الطائفة التي تحرس مصادرنا الأصلية. وأنا أرجو من الطلبة، وأنا أعيد شرح علوم الحديث من البداية، أرجو من الطلبة أن يهتموا اهتماما بالغا بالدراسة، لا يكتفي بسماع الدرس هنا. الشيخ مهما كان قويا ومهما كان موفقا في إيصال المادة العلمية إلى الطالب، فإن الطالب لا يصير عالما ولا طالب علم نابع حتى يبذل حشاشة نفسه في القراءة وفي تحرير العلم. وأنا أرجو أن البلطجة القديمة اللي إخواننا كانوا عايشين فيها أرجو أن تنتهي، أن الأمر جد وليس فيه شيء من اللعب. إحنا فعلا بنعاني من هجمات متتالية من الجهل على المصادر الأصلية. وسيمر بنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يعني كيف تستفيد من الكتب، مفاتيح الكتب ومذاهب أهل العلم في كتبهم. وربما أطيل كثيرا، لا تنزعج، أنا ليس من همي أن أنهي كتابا في علوم الحديث، لما من همي ووكدي أن تفهم هذا العلم وأن تقبل عليه. لما نصل إلى الصحيحين حنقف مع البخاري وقفة طويلة، ونقف مع مسلم وقفة طويلة، ومذاهب الأئمة المصنفين في الكتب، وكيف تستفيدوا من الكتب، وكيف رتبوا كتبهم، يعني مسألة الشواهد والمتابعات، مسألة الأصول، الحديث ده أصل في الكتاب ولا في المتابعات، وإزاي تميز بين الأصل وبين المتابعة، لا سيما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. لكن نعرف بداية كيف نشأ علم الحديث. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل إلى أمة العرب لم يكونوا يعرفون شيئا أبدا عن الله عز وجل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ ما أمره به ربه تبارك وتعالى، فكان الصحابة أوعية العلم آنذاك. ونحن نعلم أن العرب كانوا يتميزون بملكة الحفظ، كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، إنما تعتمد على الحفظ اعتمادا كليا، وكان الكاتبون فيها قلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول بمحضر جماعة من الصحابة، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقول قولا جمع الناس كلهم في كل مرة، لا، بل كان يقضي بالقضية أو يتكلم بالكلمة في محضر من الصحابة، وكان الشاهد يبلغ الغائب. وقيل يعني أو قال البراء بن عازب، وكذلك قاله أنس بن مالك وزيد بن أرقم وجماعة من الصحابة، قالوا ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أصحاب ضيعات وأموال، فكان يبلغ الشاهد الغائب وما كنا ندري ما الكذب. يبقى إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، ولو أن الحجة لم تقم إلا بسماع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ليبلغ الشاهد الغائب. وكانوا يهتمون اهتماما بالغا بكل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة عمر بن الخطاب، والحديث في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا زلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فتبرز فجاء فجئته بوضوء فصببت عليه، فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. قال ابن أخي سلني، إذا كان إذا قال كلاما معناه يعني لا يعني سلني ولا يعني تخشى أو لا تمنعني تمنعك هيبتي أن تسألني عما تريد. قال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. واستقبل عمر الحديث يسوق. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. ومع هذا الحرص البالغ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه فاته شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينقل بعضهم إلى بعض ما يكون، إلا في الأمور الهامة جدا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع الناس فيها جميعا، فيقول: الصلاة جامعة، فيجتمع الكل في المسجد ليقص عليهم أو ليخبرهم بقضية، زي قضية الجساسة التي يعني سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري، ويمكن الصحابي الوحيد الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تميم الداري. قال: إن تميما الداري حدثني كذا وكذا، وساق حديث الإيه؟ حديث الجساسة. وكفى تميما الداري فخرا أن يحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بقى الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الحديث كانوا ينقلونه إلى من دونهم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفشون ما لا يعرفه الصحابة في بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك إما أن تستأنف عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، أو تسأل عن ذلك فتحدث وتقول. مضى الزمان زمان الصحابة على هذا، ثم جاء زمان التابعين، فبدأ التابعون برضو ينظرون إلى الصحابة رضي الله عنه وينقلون كل شيء ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أمانة الصحابة أنهم أحيانا كانوا ينقلون هيئة الحديث، مش الكلام، لا، ينقلون الهيئة نفسها، كما في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث علي بن ربيع. قال: ركب علي بن أبي طالب دابته يوما ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الحديث فيه رد على من يقول إن دعاء السفر لا يكون، إن هذا الدعاء لا يكون إلا في السفر فقط، ليس لمجرد ركوب الدابة. يعني يقولك مش مجرد ما تركب الدابة تقول هذا الكلام إلا إذا عزمت على ليه؟ عزمت على السفر. لا، هذا الحديث فيه رد على ذلك، لأن علي بن أبي طالب بمجرد أن ركب دابته ولم يذكر في الحديث أنه كان على سفر، قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم ضحك. فقالوا مما فقال له: مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ وعلي بن أبي طالب قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي. ثم ضحك فقال: مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: أضحك من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته فضحك. فقلت له: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: عجب، قال: عجب ربك من قول العبد رب اغفر لي، فقال: إن عبدي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أو قال: أن له ربا لا يغفر الذنب إلا هو. حتى يعني هيئة الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة، في نهاية الحديث لما قال الله عز وجل لهذا الرجل: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، فقال العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ مش مصدق ان هو له مثل الدنيا في الجنة. فقال العبد لربه تبارك وتعالى: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك ابن مسعود فقالوا له: مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العبد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قص الخبر قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها. وده هيئة الحديث عملت عندنا نوعا من الحديث اسمه الحديث المسلسل. المسلسل بالهيئة، في المسلسل بالضحك، يقولك حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، ويفضل ليه الحديث مسلسل بالضحك لحد طبقة من طبقات الحديث. والمسلسل بالتبسم، حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، ده المسلسل بالتبسم. أو التشبيك، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، ويفضل ماشي الايه هيئة الحديث هكذا. وأشهر حاجة المسلسل بالأولي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الراحمون يرحمه الرحمن، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، واستمر الايه المسألة كده مسلسلة إلى طبقة معينة من الصحابة. لكن طبعا أغلب المسلسلات لا تصح من جهة الإسناد، يعني حديث المسلسل بالأولية صحيح، صح ذلك، إنما في أحاديث كثيرة المسلسل بالتشبيك أو بالتبسم أو بالغضب أو الكلام ده، كل ده إيه أغلبها لا يصح. فكانوا كما قلت ينقلون هيئة الحديث، هيئة الحديث نفسه. والتابعون كانوا على يعني اهتمام شديد جدا بمعرفة كل شيء صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وفي سنن الدارمي ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، أن من حديث قرظة ابن كعب قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة وبعثني فيهم إلى الكوفة لنعلم الناس. فلما انطلقنا انطلق معنا حتى أتى صرارا، وصرار موضع بعد المدينة، موضع ماء بعد المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم قال: إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فإذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد أصحاب محمد، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان، فإذا أتيتم الكوفة قالوا: أصحاب محمد أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة: فكان أصحابي يحدثون بالحديث وأنا أعلم به منهم، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. إيه معنى هذا الكلام؟ أصل الجماعة بقى بالجماعة الجهلة دول يحتجوا بمثل هذه الأخبار على أن عمر بن الخطاب كان ينهى الصحابة عن التحديث. لا، زي ما قلت لك الذي لم يعالج المرويات يسقط مباشرة. تأمل بقى الكلام، قال لهم إيه؟ قال: إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، وثنتان تجزئان. ده معناها ايه؟ معناها علموهم الحلال والحرام. طب ايه اللي عمر نهاهم عنه؟ الاخبار والسير والحكايات، لان المحب يبحث عن ادق شيء عن حبيبه. المحب كلف جدا بمعرفة ادق التفاصيل، كيف كان يقوم، كيف يقعد، كيف كان يتبسم، كيف يغضب، كيف كان يسامر اصحابه، شكله مثلا، اذا كان يفكر كيف كانت هيئته. التابعون عايزين يعرفوا كل حاجة. فلو جلسوا ليستمعوا الصحابة كل واحد قال اللي عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سينهمكون في معرفة ذلك ويصدهم هذا عن القرآن. ولكن قال عمر علموهم أحكام الدين الحلال والحرام، ولذلك قال لهم إيه كمثال يعني، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث. ده حاجة متعلقة بالأحكام الشرعية، كأنما ذكر لهم نموذجا وما ينبغي أن يقولونه لهؤلاء. لكن ما تعدوش تعملوا دردشة وسمر ويسألوكم عن كل حاجة، لأن هذا شغلهم عن القرآن. بدأ التابعون يأخذون هذا عن الصحابة كل شيء. دي كان مذهبا لعمر، لكن لم يمتثله كثير من الصحابة، ممن لم يمتثله أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها، بل وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري. المكثرون من الصحابه كانوا يتكلمون. ويمكن ابو هريره طبعا هو حافظ الصحابه جميعا، وانكر عليه قديما من قبل اهل العراق انه كثير ما يحدث باحاديث لم يحدث بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وده مش معناه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان حديثه أكثر من أبي هريرة، لا، بل حديث أبي هريرة أضعاف أضعاف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فإما أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، ولم يقصد الأكثرية إنه أكثر منه يعني. وإذا كان الاستثناء متصلا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قل حديثه عن أبي هريرة لأسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد، ومن طبيعة العابد أنه لا يبذل نفسه، إنما ينهمك في العبادة في الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك. وتلاحظون الذين يعني ذكروا بالتعبد الكبير ليس لهم كثير حديث، بل بالعكس يعني أحيانا بعض العلماء حمله التعبد على ترك التحديث بالكلية، كعبد العزيز العمري وهو من أقران مالك بعدما حصل الحديث وكان عنده ألوف كمالك، إن جمع على نفسه ويعني انهمك في العبادة وترك المجالس التحديث. والفضيل بن عياض، فضيل بن عياض كان عنده حديث كثير، وهو من طبقة سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والكلام ده، ومع ذلك لا تجد حديث الفضيل بن عياض بالكثرة التي كانت عنده. حتى أنهم لما أتوه ليحدثهم يوما فقال: إنكم مفتونون، وهل عملتم بكل ما سمعتم؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض الواحد يجيب اللقمة يحطها، لكن ده ياخذ اللقمة ورماها ورا ظهره. طب ده هيموت من الجوع، وعايز يقول يعني كل ما تاخذ حديث وتحطه ورا ظهرك ولا تعمل به، متى تعمل؟ عندما تموت. فكان الفضيل لا يبذل نفسه برضو عشان مسألة التعبد والكلام. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان متعبدا وشغلته العبادة كثيرا. السبب الثاني أن مقام عبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر والطائف، ولم تكن رحلة الناس في ذلك الزمان إلى هذين البلدين، بل كانت الرحلة إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت أكثر البلاد التي يتوجه الناس إليها، لأن المدينة كانت معدن العلم آنذاك. السبب الثالث هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة بالحفظ، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا مما يسمع. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضت ردائي، فوالله ما نسيت شيئا بعد ذلك قط. وفي سنن النسائي الكبرى بسند جيد في كتاب العلم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة ورجل آخر نجلس، فقلنا ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران، فدعوت وأمن صاحباي، ثم دعا صاحبنا وأمنت أبو هريرة، فلما جاء الدور على أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: فيما كنتم؟ فقلنا: يا رسول الله قلنا ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران. قال: فادعوا وأنا معكم. كان الدور على مين؟ على أبي هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فهذا من خصائص أبي هريرة رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أنه كان ملصقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمشي معه على ملء بطنه، لا يشغله شيء من الدنيا، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت عليه بعض ما حدث به وقالت: يا أبو هريرة، هل سمعت إلا ما سمعنا ورأيت إلا ما رأينا؟ وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن. فقال لها: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فما كان يشغلني عنه شيء. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما علمته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. رابع الأسباب التي جعلت أبا هريرة حافظ الصحابة وانتشرت أحاديثه في كل مكان كثرة تلاميذه. فقد ذكر البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عنه من التابعين 800 نفس، كل واحد من 800 انتقل إلى بلد من البلدان وحدث بما عنده، فانتشر حديث أبي هريرة. ومن يعني توفيق الله عز وجل لأي شيخ أن تكثر التلاميذ، التلاميذ النجباء يكثرون فينشرون علمه في كل مكان. عندنا الأئمة الأربعة، هو المذاهب الفقهية منحصرة في أربعة مذاهب؟ لا، هناك مذاهب لأئمة كانوا أفقه من بعض الأئمة الأربعة. يعني هذه شهادة فقيه إمام الفقهاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال الشافعي: قال الليث أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهوي ده من أقران الإمام أحمد وكان على وزان أحمد في الفقه. وسبحان الله لما تقرأ مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج، الكوسج يعني الذي لا لحية له، أجرود يعني، الكوسج ده له مسائل أحمد وإسحاق، وينقل أحيانا عن سفيان ابن عيينة، تلاقي أحمد وإسحاق تقريبا متفقين في 90% من الفتوى. كان الكوسج يأخذ الايه السؤال، يذهب إلى إسحاق ابن راهوي يسأله فيجيب، يأخذ نفس السؤال ويروح لأحمد بن حنبل فيجيب، تقريبا 90%. هو المسائل أحمد وإسحاق طبعت في 10 مجلدات، القدر اللي هم ايه وجدوه يعني، طبع في 10 مجلدات إسحاق بن راهوي. حتى أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله قال: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. أشوف يعني الأدب، الخلاف بين العلماء، عارف أن هذا عالم وله وجهة نظر، أنا خالفته في وجهة النظر خلاص، لا يمنع ذلك أن يكون فاضلا وأن يكون عالما. فكثرة أصحاب العالم تساعد على انتشار علم. فأبو هريرة لما يكون 800 تابعي، وهذا لا نعلمه لصحابي قط ولا نصف كمان، يعني أنا لا أعلم لغير أبي هريرة 400 تابعي ولا 300 تابعي رووا عنه الأحاديث. فلذلك انتشرت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. عمدة الكلام الإسناد. وأنا لما مثلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد الرواة عن أبي هريرة، لما يسمع من أبي هريرة حديثا كان يعقد مجلسا للتحديث كهذا المجلس، وبعدين يقول حدثني أبو هريرة كذا وكذا، حدثني أبو هريرة كذا وكذا، اللي قاعدين في المجلس كثر، أبو الزناد وغيره ممن يأخذون عن الأعرج زي زيد بن أسلم وغيره يعني. فإذا أراد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن يحدث، هو كمان في المدينة عبد الله بن ذكوان، أن يحدث يجلس في المسجد النبوي، ثم يقول حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، طبعا أبو الزناد له حلقة شهيرة في المسجد النبوي، اللي قاعدين في الحلقة مين؟ مالك وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب والطبقة دي. فيقوم مالك لما يقعد بقى عشان يحدث هو كمان بعدما استوى وصار عالما وصارت له حلقة، يقول حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، مين اللي قاعد في حلقة مالك؟ أمة القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي. شوف أصحاب مالك بقى، يعني أصحاب مالك من الكثرة بمكان، يروح القعنبي يعمل له برضو مجلس تحديث، يقول حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. القعنبي قعد برضو عمل مجلس التحديث، سمع منه مسلم أو سمع منه البخاري، عمل البخاري مجلس التحديث أو مسلم أو أبو داود أو الجماعة اللي أخذوا عن القعنبي، هيحدث بنفس الطريق، يقول حدثني القعنبي قال حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا مش كده، ده الإسناد اللي هو أصل مادة علم الحديث. علم الحديث في الأصل علم يبحث في سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام، كما قال السيوطي: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذان كالموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. هذه القصة كلها. علم الحديث ذو قوانين تحد، علم الحديث له قوانين وحدود وتعريفات، الحديث الصحيح تعريفه كذا كذا كذا، قانون الحديث الصحيح كذا كذا كذا، خلاص. الحديث الحسن، الحديث المنكر، الشاذ، الضعيف، الموضوع، الباطل، اي لقب من القاب الاحاديث ده له تعريف وله صفه. فعلم الحديث ذو قوانين تحد، له حدود وتعريفات، يدرى بها احوال متن وسند، فذلك الموضوع. ما هو موضوع علم الحديث؟ دراية السند والمتن. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ما هو المقصود من هذا العلم كله؟ أن يعرف المقبول من المردود. يبقى موضوع علم الحديث دراسة الإسناد. كل الأحاديث وصلتنا بالطريقة التي ذكرتها لكم. يعني احنا الآن مثلا في هذا المجلس لو حدثنا بكتاب من الكتب زي صحيح البخاري او صحيح مسلم او اي كتاب من الكتب، انت عايز تروي عني هذا الكتاب، انا معي اسناد البخاري، اسناد مسلم، اسناد اي كتاب من الكتب. بعد ما اخلص معاك الكتاب وتدرسه علي، انت بقى تقدر تاخد الكتاب مني سماع. لو انا قرأت صحيح البخاري عليكم او صحيح مسلم او اي كتاب من كتب الحديث، فانت بتاخد الاسناد مني وبتروح في مجلس في بلدك وتروح تقول نفس الاسناد. حتى هذا الدرس الذي نذكره الان، انت بتاخد معلومه من المعلومات، بتطلع برضه في مجلس من المجالس اذا كنت بتدرس الطلبه او الكلام ده، بتروح تاخد نفس الكلام وتقول حدثني فلان قال كذا وكذا، او سمعت من فلان كذا وكذا. فيبقى اذا العمده هي النظر في الاسناد. طيب ده المجلس ده اللي بيضم مثلا مئات وقد يضم ألوفا، أنا ما أعرفش كل اللي جالسين في المجلس، لا أدري هذا أخذ مني أم لا. فالعمدة في هذا على كتب الرجال، ما هو علماء الحديث تعبوا أشد التعب، ولولا ما يعني وهبهم الله تبارك وتعالى وهداهم إليه ما وصل إلينا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد خصيصة تميز هذه الأمة، الأمة الوحيدة على وجه الأرض اللي معها إسناد إحنا. يعني الأناجيل مثلا اللي هو الكتاب قبة الكتب عند النصارى، في انقطاع في الاسناد يصل لتلتمية سنة. احنا عندنا غمضة عين تضيع الاسناد، لو رمش يضيع الاسناد. يعني حتى الائمة زي الائمة النقد اللي كانوا مهتمين بالرواة والكلام ده، كان زي ابن معين كان يجلس في المجلس وكان يرتب الرواة. يعني احمد بن حنبل انكر على ابراهيم بن بشار الرمادي احاديث يرويها عن سفيان بن عيين. وابراهيم بن بشار الرمادي ده زي يعني انفق حياته في مجالسه ابن عيين. فيقول احمد بن حنبل كان سفيان الذي يروي عنه ابراهيم سفيان اخر، مش ده سفيان اللي احنا عرفوه. ليه؟ بيغير الألفاظ. الإمام أحمد يسمع الحديث من سفيان بلفظ معين فيرويه إبراهيم فيبدل لفظا بلفظ، وكثر ذلك من إبراهيم. وقال رأيته في حلقة سفيان نائما، فتحط دي عقبة في سبيل يعني ايه في ضبط ابراهيم بن بشار الرمادي. ابن حبان شو بقول لك، شوف العلماء كيف يتصرفون. ابن حبان قال وما يضيره ان ينام، لقد سمع الحديث الواحد من سفيان مرارا. فانت لو قاعد معايا ليل نهار لا تفارقني وانا بكرر الكلام وانت نمت، ما الذي يضيرك؟ إذا ثبت أنك سمعت الحديث مرارا عشرات المرات وقال إن السبب في تغيير الألفاظ هو سفيان نفسه، لأن سفيان كان يرى الرواية بالمعنى، فلربما وضع لفظا مكان لفظ. يحيى بن معين رحمه الله له مع الرواء مشاكل في المسألة دي، كان يقعد يراقب الحلقة، فإذا رأى رجلا نائما، وفي راوي ابن معين عمل معاه القصة دي، بس الحقيقة أنا نسيت اسمه، نسيت اسم الراوي، إن شاء الله يعني لعلي آتي به وأذكر لكم اسمه وموضع الترجمة. الراوي ده ابن معين راقبه، وتعرفين كالرواء بيبذلوا مجهودا خارقا، كان بيمشي على رجليه، كانش فيه ركايب ولا بتاع، اللي كان عنده حمار انا ذاك ده يبقى يعني ما من الاغنياء، عنده دابة ولا حاجة، لكن كانوا يعتمدون على المشي طول النهار وطول الليل، ماشيين يكتبوا بتاع تعب. يعني ابن ابي حاتم يقول دخلت مصر انا ورفيق لي، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ، فذهبنا إلى شيخ من الشيوخ فقالوا مريض، فقلنا فرصة نأكل. دخلوا على السوق جابوا سمكة كبيرة كده، عبال ما وصلوا البيت وحيشوا السمكة وعايزين يأكلوها حضر درس شيخ آخر، فسابوا السمكة في البيت وإيه وانطلقوا إلى الشيخ، وبعدين دخلوا في الطحونة بقى إياه، في النهار يدورون على الشيوخ وفي الليل إيه. قال ابن أبي حاتم فأكلناها نيئة خشية أن تفسد، لم نتفرغ لشيئا. ابن ابي حاتم قال الكلام ده في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، والمقدمة بتاع الجرح والتعديل دي انا اوصي طلبة العلم ان يقرؤوها جيدا وان يعتنوا بها. فلما يكون بقى ماشي ليل نهار والكلام ده بيقعد في حلقة من الشيوخ بيتعبان، فممكن يعسل شوية كده يغفل كده او. فابن معين شاف واحد بقى ايه بدأ يعمل كده، قال لك سيبه، وبدأ من أول ما بدأ يهز رأسه ويعمل كده علم الحديث. فهذا الشيخ ذكر الإسناد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وصاحبنا نام بقى كتب الإسناد ونام. بعد 10-15-20 حديث استيقظ الشيخ عمال يقول متن، فهو فكر إن المتن ده للإسناد اللي كان واقف عنده، فقام حاطط المتن ده على الإيه؟ على الإسناد اللي كان واقف عنده. فلما حدث بهذا قال له ابن معين كذبت، انما كنت نائما، وعد عليه الاحاديث التي لم يسمعها وهو نائم عدها. فاذا روى هذا الشيخ حديثا من الاحاديث التي كان نائما والشيخ يحدث، يقول ابن معين كذب لم يسمع هذا. خذ من الحواديث دي كتير بقى من العلماء الذين راقبوا الرواة ذا في الحلقات، أما فيما يتعلق بالرواة الذين لم يدركونهم أصحاب البلاد الأخرى فكانوا يرحلون إلى البلاد لينقلوا كلام أهل العلم في الرواة، ودونوا هذا في الكتب، تلاقي قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، والتاريخ ده مذكور فيه أهل العلم في هذا البلد وأقوال أهل العلم في هذا الشيء. تلاقي مثل الحاكم صنف تاريخ نيسابور وذكر علماء نيسابور وأقوال أهل العلم فيه، فإن كان أدرك واحدا منهم يقول رأيه فيه. عندنا مثلا تاريخ مصر لابن يونس وتاريخ مصر لابن عبد الحكم وتاريخ بغداد طبعا للخطيب متأخر، وعندنا تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كام وثمانين مجلدا. يعني يقول بعض العلماء ما أدري المنذري أو غيره قال أعتقد أن ابن عساكر من يوم أن وعى لنفسه وهو يصنف التاريخ، من يوم ما عرف يمينه من شماله وهو يصنف هذا الكتاب، بحيث أنه ترجم لكل رجل وضع رجله في دمشق سواء كان من أهلها أو مر بها مجتازا أو جلس فيها مدة يسيرة، جمع كل ما وصل إليه بالإسناد عن هذا العالم. وطبعا هناك كتب القديمة التي صنفت على أسماء الرواة في أسماء البلدان، عندك مثلا تاريخ دارية تاريخ دنيسر وعندك تاريخ قزوين، أخبار قزوين، وتاريخ واسط، يقول لك قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ. وكان هذا العالم يعنى بذكر العلماء وأقوال العلماء، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. وفي التواريخ بقى زي تاريخ النبي خيثمة، هذا تاريخ في غاية النفاسة، تاريخ ابن أبي خيثمة. طبعا أبو خيثمة ابن أبي خيثمة اسمه أحمد، وأبوه أبو خيثمة زهير بن حرب. زهير بن حرب دايما مسلم كده يقول لك حدثنا أبو خيثمة، هو زهير بن حرب وابنه أحمد اللي وصلنا في كتاب التاريخ، وقد طبع منه عدة مجلدات. عندنا الكتب المصنفة على أسماء الرواة، زي مثلا التاريخ الكبير للبخاري، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، كل ده للبخاري. جرح التعديل ابن أبي حاتم. عندنا كتاب الثقات لابن حبان، عندنا كتاب الثقات للعجلي، عندنا كتاب الطبقات لابن سعد، وكتاب الواقدي ايضا في الطبقات. كل ده برضو ايه، يذكرون العلماء، وبعدين يذكرون اقوال اهل العلم فيه. فضلت الكتب دي يعني كثيرة جدا ومنثورة في كل مكان، لحد بقى ما جاء قصة بقى الكتب الستة، وابن طاهر ضم ابن ماجه الى الكتب الاخرى، فصارت ابن ماجه سادس الكتب. عندنا الكتب الستة، انتم عارفين الصحيحان والسنن الاربعة، البخاري ومسلم الصحيحان، وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فصنف عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في اسماء رجال الكتب الستة، كل من روى حديثا في الكتب الستة، ورتبها على حروف الايه، الهجاء. طبعا قديما كان العلماء لا يعتنون بالترتيب الدقيق، فيقولون باب من اسمه احمد، ولا يراعون اسماء الاباء او اسماء الجدود. ولذلك التاريخ الكبير للبخاري او تاريخ أو كتاب ابن ابي حاتم او ثقات ابن حبان لازم كله فهرس، بخلاف كتاب تهذيب الكمال للمزي مثلا، ما انتش محتاج ليه، لان مرتبه صح. فجاء عبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة، وجعل بقى يذكر شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه، هكذا على سبيل الإجمال. أتى العالم الكبير سيد المحدثين ودرة تاج العلماء في زمانه أبو الحجاج المزي رحمة الله عليه، له كتابان الناس يدورون حول الكتابين. يعني ما نعرفش الأبي الحجاج المزي غير الكتابين دول بس. شوف بقى، يعني شوف الشعر بيقول لك ايه، ترى الشحرور اكثرها بيوضا، وام الصقر مقلاة نزور. الشحرور والعصافير الصغيرة بيض كتير قوي قوي قوي، بس كل بيض بتطلع ايه، عصفور. لكن الصقر بيض بيضة واحدة في السنة بس بتطلع صقر، ها، بتطلع صقر، هي بيضة واحدة في السنة. ما هو ده معنى الكلام، ترى الشحرورة أكثرها بيوضة، بتبيض على طول على طول بس بتطلع ايه، انفخ. وأم الصقر مقلاة نزور، مقلاة قليلة يعني، نزور يعني بيضها نزل، بيضها يسير بس بتطلع صقر. هو المز عمل كده بقى، عمل الكتابين دول. وطبعا أبو الحجاج المزي ده حما ابن كثير صاحب التفسير، ها، بنت فاطمة اللي تزوجها ابن كثير كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، وحمات ابن كثير ادت لابن كثير الإجازة في القرآن، يعني قرأ عليها القرآن بالإسناد. شوف يعني، شوف الدنيا ماشية ازاي. شوف بقى حما حمات الواحد بقى، الله المستعان، ها، معاها ايد الهون بقى وشغالة الدنيا. الناس على حسب ما يرون، لما تطلع تلاقي الدنيا كلها مهتمة بالعلم والكلام ده، تلاقي برضو كل الناس بتدرس، وتلاقي اثر العلم على الناس جميعا. فابو الحجاج المزي جاب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي، وعمل حاجة فيه ما حدش عملها ابدا، استوعب او كان، هو طبعا لم يستوعب، كاد ان يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة. ومش كده بس،
وضع بجنب كل راو رمز الكتاب الذي له فيه أحاديث، بحيث أنني أستطيع أن أعلم مثلا أن الربيع بن خثيم أحد الرواة عن ابن مسعود. الربيع بن خثيم ده له شيوخ يقول لك روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، يجي جنب ابن مسعود ويكتب خط ميم دال مثلا، يبقى رواية الربيع عن ابن مسعود في الكتب الثلاثة دي بس، لن تجد لا في النسائي ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في ابن ماجه رواية للربيع عن ابن مسعود. طبعا اللي يعني طبق المسألة دي تماما وخلها مية مية الكتاب الثاني بتاعه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لا يستغني عنه طالب علم. أنا أقدر أعرف بقى من خلال هذا الكتاب أن ابن الربيع بن خثيم له في صحيح البخاري عن ابن مسعود كم حديثا وأين موضع الحديث. يعني الربيع بن خثيم مثلا عن ابن مسعود لم يروي عن ابن مسعود إلا حديثا واحدا فقط في صحيح البخاري، ملوش أكثر من هذا الحديث، وهو الحديث اللي هو حديث الأمل، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الذي يرويه منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود، مالوش غير الحديث ده في صحيح البخاري. فالمزي رحمة الله عليه جاب بقى أسامي الرواة واستدرك على عبد الغني المقدسي ما فاته، واستوعب أو كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، ثم أتى بأقوال أهل العلم فيه. قال ابن معين لا بأس به، قال أحمد صالح، قال أبو حاتم الرازي على يدي عدل، قال الدارقطني متروك، أي حاجة بيجيب لك إيه أقوال أهل العلم في المسألة دي. وساعات بقى كتير يجيب لك أحوال صاحب الترجمة وأقواله، إيه كانت كيف كانت عبادته، كيف كان مثلا تحديثه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني جه وقال المزي فاته كثير من أقوال أهل العلم في صاحب الترجمة. أنا ما يلزمنيش في صاحب الترجمة تقول لي كان بيصلي إزاي أو كان طول عمره بعيط مثلا، ما ده هتفيدني إيه في الرواية؟ الرواية إنما مدارها على العدالة والضبط. تقول لي واحد كان بيعيط طول النهار على ذنوبه، طب إيه دي دخلها بالرواية؟ ما هو ممكن يكون وارع وتقي لكن سيء الحفظ، زي الإمام مالك رحمة الله عليه قال إن من أهل المدينة من لو كان على بيت المال لكان أمينا، ولكننا لا نحدث عنه يقال ليس من أصحاب هذا الشأن. فالحفظ حاجة والديانة والورع حاجة تانية، ممكن يكون ورع وزاهد وعابد وسيء الحفظ. يعني عندنا يوسف بن أصباط زي ما قلت لكم في المرة اللي فات لما دفن كتبه فصار يحدث عن الثوري على التوهم داخل في ديوان الضعفاء بسبب المسألة دي. عندنا ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد نسمينه الزاهد، هو لقب من ألقابه معروف به، وكان متروكا مع أنه كان كثير العبادة جدا، وهو الذي روى حديث من صلى بليل حسن وجوب النهار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ توهم ثابت أن هذا هو الحديث بسبب قصة أنه هو ثابت دخل المسجد يوما وشريك بن عبد الله النخعي يحدث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وثابت على الباب حفظ الإسناد. أن شريك كان بيحب يهزر كده وبتاع، فلما رأى ثابتا فقال له من صلى بالليل حسن وجوب النهار، عايز يقول له أنت طول الليل بتصلي وشك منور، هو عايز يقول له كده. فظن ثابت أن هذا هو الحديث، مش هو سمع الإسناد بس زي صاحبنا اللي كان نايم وفاء ابن قصة ابن معين لسه بنقولها دلوقتي. فثابت بن موسى الزاهد أما خرج من المسجد جعل يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجوب النهار. هذا ما عندوش لا ضبط ولا عنده بتاع، ما أنه رجل إيه؟ رجل زاهد عاد. خلاص؟ فالزهد والعبادة حاجة والثقة والضبط حاجة تانية. فابن حجر العسقلاني الحافظ لما لقى المز طول المسألة شوية والراوي يجيب أحواله وبتاع، قال لك لا مش محتاجين أحوال الراوي، احنا محتاجين كلام العلماء في الراوي. فقام حاذف كل اللي المز ذكره من أحوال الرواة في الترجمة وزود عليه كتير قوي من أقوال العلماء في الراوي ممن لم يعرفهم المز. وطبعا عمدة ابن حجر كان فيه مغلوطاي عمل إكمال تهذيب الكلام بتاع المزي، والحافظ ابن حجر لما هذب كتاب المزي سماه تهذيب التهذيب. يبقى أنا عندي المغني، عندي الإكمال في أسماء الرجال ده بتاع عبد الغني المقدسي، الإكمال أو الكمال عفوا، الكمال في أسماء الرجال. جاء المزي سماه تهذيب الكمال، جاء ابن حجر سماه تهذيب الكمال، جاء الذهبي سماه تهذيب الكمال. تهتم ها تذهيب يعني دهبه، يعني اضاف عليه حاجه خلاه ذهب يعني سبيكه خلاص. كل ده فيما يتعلق بكتاب واحد يتعلق برجال الكتب السته. فالنهارده كل ده صيانه للاسناد، عشان انت لما تيجي عشان عايز تحكم على حديث من الاحاديث، طب هتعرف الرواه دول من ايه؟ تعرف الرواه من اقوال اهل العلم، ان فلان ثقه فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا، فلان يروي المناكير، فلان اثبت الناس في فلان واضعف الناس في فلان. برضه عرفوا الكلام ده ازاي؟ بصبر الاحاديث. يعني يقول لك اسماعيل بن عياش البخاري وغيره يقول اذا روى عن الشاميين فحديثه جيد، واذا روى عن الحجازيين فحديثه منكر. طب انت شوف دي معلومة خطيرة مهمة. يبقى اسماعيل بن عياش ده تشوف شيخ من هو، اهو من الشام؟ انت عارف الشام اربع دول اللي هي الدول الموجودة النهاردة. الشام القديم كان يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، الأربع دول اسمهم الشام. فأي راوي كان من هؤلاء من هذه البلاد يبقى رواية إسماعيل عنه جيدة تمشيه خلاص. لكن لو روى عن الحجازيين واحد من مكة ولا المدينة ولا الكلام ده على طول تقول منكر خلاص. هشام بن سعد كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم خصوصا، لكن عن غير زيد كان يهني. يبقى أنت الرواه اللي هم حددوهم بقى يقول لك ده عن زيد، تبص للشيخ بتاعه ثم تحكم على الإسناد.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.